قال بأمرنا، قارن بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فورد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فالدعاة إلى الله دعاة بأمر الله، يهدون بأمر الله أي بالوحي بالكتاب بالسنة بما آتاهم الله عز وجل من بصيرة في دين الله جل وعلا، لا بالآراء ولا بالأهواء ولا بالبدع ولا بالفلسفة ولا بالمنطق ولا بغير ذلك من الأمور. الآن من المصائب العظيمة التي يبتلى بها الناس في زماننا وقبله العقيدة التي مر معنا قبل قليل أنها متفق عليها لدى جميع النبيين وكل الأنبياء دعاة إلى العقيدة بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. هذه العقيدة العظيمة الصحيحة القويمة التي متفق عليها لدى جميع الأنبياء، يوجد الآن وقبل زماننا هذا من تركوا ما جاء به الأنبياء في باب الاعتقاد وأصبحوا يتحدثون في أمور العقيدة بالفلسفة، وتجد أحدهم يكتب كتاب عنوانه الاعتقاد أو العقيدة ثم يقول نعتقد كذا لأنه كذا، وبما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو لم يكن كذا لكان كذا، ويمضي في عقيدته متفلسفا إلى آخر كتابه على هذه الطريقة، لا ترى قال الله ولا ترى قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لا ترى قال الله ولا ترى قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما كل الكتاب فلسفة من أول إلى آخر. أي عقيدة هذه وأي دين هذا؟ وكتاب الله عز وجل معطل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معطل، ثم يتفلسف هذا وكأن كتاب الله ليس فيه عقيدة، وكأن العقيدة هو الذي يولدها وينشئها ويخترعها. ولهذا قال أحد العلماء كلمة جميلة، قال العقائد الموجودة على قسمين، عقائد نازلة، عقائد نازلة يعني بالوحي. ميزة العقيدة النازلة التي تتميز بها ما هي؟ ما هي؟ أن صاحبها يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، نعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وعلى هذه الطريقة مضى السلف رحمهم الله تعالى في عقيدتهم. العقيدة قال الله قال رسوله، آية وحديث، هذه العقيدة، قال الله قال رسوله. فالعقائد على نوعان، عقائد نازلة، عقائد نازلة أي بالوحي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهذا نوع. والنوع الآخر عقائد نابتة، عقائد نابتة، ما معنى نابتة؟ يعني ولدت ونبتت في الأرض، هذا اخترع عقيدة وذاك اخترع عقيدة، والمتفلسف الآخر اعتقد اخترع عقيدة، اختراعات كثيرة جدا في العقائد، وكل له مدرسة وكل له تلاميذ وكل له كتب إلى آخره، وكلها مخترعات نابتة. وبموجب هذا التقسيم فكل عقيدة نابتة فهي باطلة، كل عقيدة نابتة فهي باطلة، وليس حق من الاعتقاد إلا ما نزل به وحي الله. والأنبياء لما أرادوا إبطال العقائد التي لدى المشركين أبطلوها بمسالك كثيرة، من هذا المسلك أنها عقائد نابتة لا لم ينزل بها دليل، لم ينزل بها برهان من رب العالمين، مثل ما قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن، ماذا قال لهما؟ يا صاحبي السجن، انظر طريقة يوسف عليه السلام في إبطال العقيدة التي يعتقدونها، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، مثل هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أنزله الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكل عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان فهي عقيدة ضلال وبطلان. كل عقيدة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان هي ضلال وبطلان ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وبهذا التأصيل إذا عرفه المسلم كل العقائد الباطلة هذه لا تنطلي عليه. يأتي شخص ويقول نعتقد كذا، الدليل يقول بما أنه كذا إذن يكون كذا، هذه سهلة على كل أحد، كل أحد يستطيع يركب فلسفة بما أنه ولأنه. ولهذا تجد هؤلاء المتفلسفون يتضاربون في العقيدة، هذا يضع بما أنه ولأنه وذاك يضع أخرى أيضا بما أنه ولأنه يعارضه بها، وتجدهم في خصومات ولا يجتمعون أبدا. حتى الواحد منهم تجده يتنقل في العقائد بسبب بناء عقيدة على التفلسف والفلسفة والكلام لا يثبت على عقيدة. مرة جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال أريد أن أتناظر معك، قال له مالك رحمه الله: وإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: وإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: وإن جاء شخص ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا ليس الدين لمن غلب، ليست المسألة يعني مثل ما يقولون بعض الناس فرد عضلات، كل يبدأ يعطي آراء وفلسفة واللي يسكت الآخر هو صاحب الحق. ليس الدين لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله، هذا هو الدين. الدين قال الله قال رسوله، الدين ولزوم الحق والتمسك به، هذا هو الدين، هذا دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال مالك رحمه الله، قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله؟ أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله؟ لو تركت أديان الناس للجدل والمنطق والفلسفة وعلم الكلام ضاعت عقائد الناس تماما، أصبحت عقائدهم سبهللة، ضاعت تماما، يصبح الشخص في ضياع. أحدهم يقول من المشتغلين بعلم الكلام يقول: أضع الملحفة على رأسي عندما أنام في الليل، أضع الملحفة على رأسي وأعرض الأدلة، يقصد بالأدلة الفلسفات، فلان قال كذا وقيل كذا ورد عليه بكذا فلسفة كلها، يقول: وأصبح ولا أعرف شيئا، يأتي علي الصبح وما عرفت شيئا. لكن لو تلا كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه لرأى الصفاء والنقاء والوضوح والبيان، ورأى البصيرة ورأى الحق ورأى الهدى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، النور في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليست في هذه الفلسفات ولا في الآراء ولا في المنطقيات. ولا يمكن أن يعرف الإيمان وتفاصيله وحقائق إلا بالوحي. أليس الله سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في آخر آية من سورة الشورى، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام من أصفى وأزكى وأنقى وأحسن العقول عقلا، عقله أزكى العقول وأحسنها صلوات الله وسلامه عليه. ورب العالمين قال له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، يعني الوحي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكل شخص يأتي بعقائد ليس عليها نور الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهي ضلال وباطل. ومن الأمور المؤسفة المؤلمة المحزنة أن ترى كثير من الناس مشتغلين بعقائد كلها ما أنزل الله بها من سلطان. حتى إنني عجبت من أحد المؤلفين في كتاب مشهور أخذ يذم علم الكلام في كتابه ويقول في ذمه لعلم الكلام، يقول الوصول إلى حقائق الدين وأمور اليقين من هذا الطريق يقول مسدود، ويقول خذ هذا الكلام من مجرب، يقول الطريق إلى الوصول إلى اليقين مسدود، وخذ هذا من مجرب يقول خذه من شخص بلغ في علم الكلام منتهى وغايته. أن يصل الإنسان إلى اليقين، لأن العقيدة لابد فيها من يقين، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى اليقين بعلم الكلام إطلاقا، وهذا شهد به المجرب من هؤلاء. وقال لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء لما جهلوا، يعني أهل الحديث يجهلون علم الكلام فيذمونه لأنهم يجهلونه، لكن يقول خذ هذا من رجل خبر علم الكلام وبلغ فيه منتهى. الوصول إلى اليقين من طريق علم الكلام مسدود ثم في كتابه نفسه وضع بابا في الاعتقاد وبناه كله على علم الكلام. في نفس الكتاب يقول انه مسدود، وفي نفس الكتاب يدخل اتباعه في الطريق المسدود، يعني نفس الكتاب يقول ان الطريق مسدود وفي نفس الكتاب يدخلهم من هذا الطريق. مصيبة هذه، مثل لو شخص تسأله تقول له الطريق من هنا يوصل إلى مكة، يقول لك لا أنا مشيت الآن من هذا الطريق وصلت إلى آخر وجدته مغلق. قلت طيب يا أخي أنا أريد أذهب مكة، قال تعال، ومشاك مع نفس الطريق الذي هو جاء الآن للتو منه وقال لك إنه مسدود. فهذه حقيقة من المصائب والكوارث العظيمة التي يبتلى بها. على كل حال ما لنا ولهؤلاء؟ عندنا كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وأي شخص يعرض علينا عقيدة ليس عليها برهان ولا حجة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فلا تقبل، ما تقبل أبدا. أنا أذكر مرة في إحدى المناطق كنت في مجلس مع بعض الطلبة، وكنت أعرض عليهم العقيدة وتحدثت عن علو الله سبحانه وتعالى في 6 محاضرات كلها سرد للأدلة، الأدلة من القرآن ومن السنة على علو الله، وأنواع الأدلة على علو الله. فكان بعضهم ممن نشأوا على الفلسفة والفلسفة تردي بصاحبها وتهلكه، ففوجئت في اليوم السابع إذا رجل يعني كبير في السن وهيئته ليست كهيئتهم جالس في نفس المكان، ففهمت أن بعضهم أتى به ليتناقش معي، فأوقفت الحديث وبدأت أتحدث معه. قال أنا أريد أن أتناقش معك في بعض المسائل. قلت ما عندي مانع، لكن المناقشة لها طريقان، أيهما أنت تريد، بالآية والحديث؟ كل واحد منا يأتي بالآية من القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إذا ذكره يكون متأكدا من صحته وموضع وروده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي دواوين السنة، أو أن نترك الكتاب والسنة جانبا ونتحدث بالعقل. أنا أعرف أن الرجل هذا ما عنده. فقال لا، نريد أن نتناقش بالعقل. قلت والكتاب والسنة نتركهما جانبا. قال نعم نريد نتناقش بالعقل. قلت انتظر الآن، أنا أسأل الإخوان، تريدون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا عقل هذا الشيخ؟ أيهما تريدون، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أو تريدون عقل هذا الرجل؟ قالوا لا، نريد كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قلت أحد منكم يريد عقل هذا الرجل؟ قالوا لا. قلت يا أخي ما أحد يريد عقلك، عقلك ما أحد يريده، كل الناس يريدون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا عندك آية وحديث تفضل، أما عقلك تريدون؟ أعدت عليهم الكلام، قلت يا أخوان أحد منكم يريد عقل الشيخ هذا؟ قال لا ما نريد عقله، كلهم يقول ما نريد عقله. ما أحد يريد عقلك، عقلك لك، ما في واحد من الموجودين يريد، كلهم يريدون كتاب الله وسنة نبيه. إذا عندك آية وحديث تفضل، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أما عقلك ما أحد يريده. وانتهى حديثنا معه بهذا. فالشاهد أن دين الله سبحانه وتعالى هو وحي وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فهو ضلال. وما أسرت إليه سابقا يعني ينتبه له فهو مفيد غاية، وهو أن العقائد على نوعين، عقائد نازلة، وأمارة العقيدة النازلة ما هي؟ ما هي أمارة العقيدة النازلة؟ مجرد ما يقولك الشخص نعتقد كذا لقوله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه عقيدة نازلة بالوحي آية وحديث. إذا قالك نعتقد كذا لأنه كذا، هذه مصيبة، لأنه ولعله وبما أنه ولو أنه، كل هذه مصيبة، دخلت على الناس مصائب في عقائدهم تحت هذه التفلسفات، وبينهم كتاب الله وسنة نبيه ويتفلسفون، ويتفلسفون معرضين عن كتاب الله ومعرضين عن سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع، فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم وحاربهم فقد عاد الله سبحانه وتعالى وآذنه بالحرب. وهذا مأخوذ من الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى، إن حديث قدسي، يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال بأمرنا، قارن بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فورد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فالدعاة إلى الله دعاة بأمر الله، يهدون بأمر الله، أي بالوحي، بالكتاب، بالسنة، بما آتاهم الله عز وجل من بصيرة في دين الله جل وعلا، لا بالآراء ولا بالأهواء ولا بالبدع ولا بالفلسفة ولا بالمنطق ولا بغير ذلك من الأمور. الآن من المصائب العظيمة التي يبتلى بها الناس في زماننا وقبله العقيدة التي مر معنا قبل قليل أنها متفق عليها لدى جميع النبيين وكل الأنبياء دعاة إلى العقيدة بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. هذه العقيدة العظيمة الصحيحة القويمة التي متفق عليها لدى جميع الأنبياء، يوجد الآن وقبل زماننا هذا من تركوا ما جاء به الأنبياء في باب الاعتقاد وأصبحوا يتحدثون في أمور العقيدة بالفلسفة، وتجد أحدهم يكتب كتاب عنوانه الاعتقاد أو العقيدة، ثم يقول نعتقد كذا لأنه كذا، وبما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو لم يكن كذا لكان كذا، ويمضي في عقيدته متفلسفا إلى آخر كتابه على هذه الطريقة، لا ترى قال الله ولا ترى قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لا ترى قال الله ولا ترى قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما كل الكتاب فلسفة من أول إلى آخر. أي عقيدة هذه وأي دين هذا؟ وكتاب الله عز وجل معطل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معطل، ثم يتفلسف هذا وكأن كتاب الله ليس فيه عقيدة، وكأن العقيدة هو الذي يولدها وينشئها ويخترعها. ولهذا قال أحد العلماء كلمة جميلة، قال العقائد الموجودة على قسمين: عقائد نازلة، عقائد نازلة يعني بالوحي. ميزة العقيدة النازلة التي تتميز بها ما هي؟ ما هي؟ أن صاحبها يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، نعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وعلى هذه الطريقة مضى السلف رحمهم الله تعالى في عقيدة، العقيدة قال الله قال رسوله، آية وحديث، هذه العقيدة، قال الله قال رسوله. فالعقائد على نوعان: عقائد نازلة، عقائد نازلة أي بالوحي، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهذا نوع. والنوع الآخر عقائد نابتة، عقائد نابتة. ما معنى نابتة؟ يعني ولدت ونبتت في الأرض، هذا اخترع عقيدة وذاك اخترع عقيدة، والمتفلسف الآخر اعتقد اخترع عقيدة، اختراعات كثيرة جدا في العقائد، وكل له مدرسة وكل له تلاميذ وكل له كتب إلى آخره، وكلها مخترعات نابتة. وبموجب هذا التقسيم فكل عقيدة نابتة فهي باطلة، كل عقيدة نابتة فهي باطلة، وليس حق من الاعتقاد إلا ما نزل به وحي الله. والأنبياء لما أرادوا إبطال العقائد التي لدى المشركين أبطلوها بمسالك كثيرة، من هذا المسلك أنها عقائد نابتة لا لم ينزل بها دليل، لم ينزل بها برهان من رب العالمين، مثل ما قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن، ماذا قال لهما؟ يا صاحبي السجن، انظر طريقة يوسف عليه السلام في إبطال العقيدة التي يعتقدونها، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. مثل هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أنزله الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكل عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان فهي عقيدة ضلال وبطلان، كل عقيدة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان هي ضلال وبطلان ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وبهذا التأصيل إذا عرفه المسلم كل العقائد الباطلة هذه لا تنطلي عليه. يأتي شخص ويقول نعتقد كذا، الدليل يقول بما أنه كذا إذن يكون كذا، هذه سهلة على كل أحد، كل أحد يستطيع يركب فلسفة بما أنه ولأنه. ولهذا تجد هؤلاء المتفلسفون يتضاربون في العقيدة، هذا يضع بما أنه ولأنه، وذاك يضع أخرى أيضا بما أنه ولأنه يعارضه بها، وتجدهم في خصومات، تجدهم في خصومات ولا يجتمعون أبدا، حتى الواحد منهم تجده يتنقل في العقائد بسبب بناء عقيدة على التفلسف والفلسفة والكلام لا يثبت على عقيدة. مرة جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال أريد أن أتناظر معك، قال أريد أن أتناظر معك. قال له مالك رحمه الله: وإن غلبتك؟ إن غلبتك؟ قال أتبعك. قال وإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال وإن جاء شخص ثالث وغلبنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا ليس الدين لمن غلب، ليس الدين لمن غلب، ليست المسألة يعني مثل ما يقولون بعض الناس فرد عضلات، كل يبدأ يعطي آراء وفلسفة واللي يسكت الآخر هو صاحب الحق. ليس الدين لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله، هذا هو الدين. الدين قال الله قال رسوله، الدين هو لزوم الحق والتمسك به، هذا هو الدين، هذا دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال مالك رحمه الله قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله؟ أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله؟ لو تركت أديان الناس للجدل والمنطق والفلسفة وعلم الكلام ضاعت عقائد الناس تماما، أصبحت عقائدهم سبهللة، ضاعت تماما، يصبح الشخص في ضياع. أحدهم يقول من المشتغلين بعلم الكلام يقول أضع الملحفة على رأسي عندما أنام في الليل، أضع الملحفة على رأسي وأعرض الأدلة، يقصد بالأدلة الفلسفات، فلان قال كذا وقيل كذا ورد عليه بكذا، فلسفة كلها، يقول وأصبح ولا أعرف شيئا، أصبح ولا أعرف شيئا، يأتي علي الصبح وما عرفت شيئا. لكن لو تلا كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه لرأى الصفاء والنقاء والوضوح والبيان، ورأى البصيرة ورأى الحق ورأى الهدى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، النور في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليست في هذه الفلسفات ولا في الآراء ولا في المنطقيات. ولا يمكن أن يعرف الإيمان وتفاصيله وحقائق إلا بالوحي. أليس الله سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في آخر آية من سورة الشورى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام من أصفى وأزكى وأنقى وأحسن العقول عقلا، عقله أزكى العقول وأحسنها صلوات الله وسلامه عليه. ورب العالمين قال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، يعني الوحي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكل شخص يأتي بعقائد، كل شخص يأتي بعقائد ليس عليها نور الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهي ضلال وباطل. ومن الأمور المؤسفة المؤلمة المحزنة أن ترى كثير من الناس مشتغلين بعقائد كلها ما أنزل الله بها من سلطان. حتى إنني عجبت من أحد المؤلفين في كتاب مشهور أخذ يذم علم الكلام في كتابه، أخذ يذم علم الكلام في كتابه ويقول في ذمه لعلم الكلام، يقول الوصول إلى حقائق الدين وأمور اليقين من هذا الطريق يقول مسدود، ويقول خذ هذا الكلام من مجرب، يقول خذ هذا الكلام من مجرب، يقول الطريق إلى الوصول إلى اليقين مسدود، وخذ هذا من مجرب، يقول خذه من شخص بلغ في علم الكلام منتهى وغايته. أن يصل الإنسان إلى اليقين، لأن العقيدة لابد فيها من يقين، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى اليقين بعلم الكلام إطلاقا، وهذا شهد به المجرب من هؤلاء. وقال لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء لما جهلوا، يعني أهل الحديث يجهلون علم الكلام فيذمونه لأنهم يجهلونه، لكن يقول خذ هذا من رجل خبر علم الكلام وبلغ فيه منتهى. الوصول إلى اليقين من طريق علم الكلام مسدود، مسدود. ثم في كتابه نفسه، في كتابه نفسه وضع بابا في الاعتقاد، بابا في الاعتقاد، وبناه كله على علم الكلام. في نفس الكتاب يقول إن مسدود وفي نفس الكتاب يدخل أتباعه في الطريق المسدود، يعني نفس الكتاب يقول أن الطريق مسدود وفي نفس الكتاب يدخلهم من هذا الطريق. مصيبة هذه، مثل لو شخص تسأل تقول له الطريق من هنا يوصل إلى مكة، يقول لك لا أنا مشيت الآن من هذا الطريق وصلت إلى آخر وجدته مغلق. قلت طيب يا أخي أنا أريد أذهب مكة، قال تعال، ومشاك مع نفس الطريق، مع نفس الطريق الذي هو جاء الآن للتو منه وقال لك إنه مسدود. فهذه حقيقة من المصائب والكوارث العظيمة التي يبتلى بها. على كل حال ما لنا ولهؤلاء؟ عندنا كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وأي شخص يعرض علينا عقيدة ليس عليها برهان ولا حجة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فلا تقبل، ما تقبل أبدا. أنا أذكر مرة في إحدى المناطق كنت في مجلس مع بعض الطلبة وكنت أعرض عليهم العقيدة، أعرض عليهم العقيدة وتحدثت عن علو الله سبحانه وتعالى في 6 محاضرات كلها سرد للأدلة، الأدلة من القرآن ومن السنة على علو الله وأنواع الأدلة على علو الله. فكان بعضهم ممن نشأوا على الفلسفة، والفلسفة تردي بصاحبها وتهلكه. ففوجئت في اليوم السابع إذا رجل يعني كبير في السن وهيئته ليست كهيئتهم جالس في نفس المكان، ففهمت أن بعضهم أتى به ليتناقش معي، فأوقفت الحديث وبدأت أتحدث معه. قال أنا أريد أن أتناقش معك في بعض المسائل. قلت ما عندي مانع، لكن المناقشة لها طريقان، أيهما أنت تريد، بالآية والحديث؟ كل واحد منا يأتي بالآية من القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إذا ذكره يكون متأكدا من صحته وموضع وروده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي دواوين السنة، أو أن نترك الكتاب والسنة جانبا ونتحدث بالعقل. أنا أعرف أن الرجل هذا 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 ما هذا ما, ما, ما عنده. فقال لا، نريد أن نتناقش بالعقل. قال نريد نتناقش بالعقل. قلت والكتاب والسنة نتركهما جانبا، نتركهما جانبا. قال نعم نريد نتناقش بالعقل. قلت انتظر الآن، أنا أسأل الإخوان، تريدون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا عقل هذا الشيخ؟ أيهما تريدون، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أو تريدون عقل هذا الرجل؟ قالوا لا، نريد كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قلت أحد منكم يريد عقل هذا الرجل؟ قالوا لا. قلت يا أخي ما أحد يريد عقلك، عقلك ما أحد يريده، كل الناس يريدون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا عندك آية وحديث تفضل، أما عقلك تريدون؟ أعدت عليهم الكلام، قلت يا أخوان أحد منكم يريد عقل الشيخ هذا؟ قال لا ما نريد عقله، كلهم يقول ما نريد عقله. قلت ما أحد يريد عقلك، عقلك لك، ما في واحد من الموجودين يريد، كلهم يريدون كتاب الله وسنة نبيه. إذا عندك آية وحديث تفضل، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أما عقلك ما أحد يريده. وانتهى حديثنا معه بهذا. فالشاهد أن دين الله سبحانه وتعالى هو وحي وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فهو ضلال. وما أسرت إليه سابقا يعني ينتبه له فهو مفيد غاية، وهو أن العقائد على نوعين، عقائد نازلة، وأمارة العقيدة النازلة ما هي؟ ما هي أمارة العقيدة النازلة؟ مجرد ما يقولك الشخص نعتقد كذا لقوله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه عقيدة نازلة بالوحي آية وحديث. إذا قالك نعتقد كذا لأنه كذا، هذه مصيبة، لأنه ولعله وبما أنه ولو أنه، كل هذه مصيبة دخلت على الناس مصائب في عقائدهم تحت هذه التفلسفات، وبينهم كتاب الله وسنة نبيه ويتفلسفون، ويتفلسفون معرضين عن كتاب الله ومعرضين عن سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع، فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم وحاربهم فقد عاد الله سبحانه وتعالى وآذنه بالحرب. وهذا مأخوذ من الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى، إن حديث قدسي، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه.